أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، وصلنا إلى تنويع البحث. يقول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه: ويمكن القول على العموم بأن كل واقع يعالج الفقيه حكمها يوجد فيها أساسا دليل من القسم الثاني، أي أصل عملي يحدد الوظيفة العملية. كان الكلام في تنويع البحث، وأنه يمكن تنويع البحث على أساس حركة الفقيه، فيوجد عندنا أدلة محرزة قطعية وأدلة محرزة ظنية وأصل عملي. ثم يأتي السيد الشهيد إلى هذه الملاحظة، أنه في كل واقعة يوجد عندنا أصل عملي دائما، هذا الأصل العملي موجود ويحدد الوظيفة العملية. يعني في أي عملية استنباط هذا الأصل العملي موجود دائما، فيمكن أنه نذهب مباشرة إلى الأصول العملية فنجد أحد هذه الأصول ويمكن تطبيقها. لكن إذا أتى دليل محرز قطعي أو دليل محرز ظني معتبر، فيرتفع الأصل العملي، لأن الدليل المحرز يرفع موضوع الأصل العملي. شنو موضوع الأصل العملي؟ الشك في التكليف. الشك في التكليف هو موضوع الأصل العملي. لماذا تذهب إلى الأصل العملي؟ لأن عندك شك في التكليف. فيأتي الدليل القطعي ويرفع هذا الشك حقيقة، ورود. والدليل الظني المعتبر يأتي ويرفع الشك تعبدا من باب الحكومة. فإذن الورود يعني أن الدليل القطعي يرد على الأصل العملي فيرفع موضوعه حقيقة، فيزول الشك من نفس المكلف لوجود الدليل القطعي. والدليل الظني المعتبر يرفع الشك في التكليف تعبدا، ينزله كأنه غير موجود مع أنه موجود حقيقة. فنقول بأن الدليل الأول بالنسبة للدليل القطعي، الدليل القطعي يرد على الأصل العملي، والدليل الظني المعتبر يعني الأمارة، الأمارة تكون حاكمة على الأصل العملي. هذا الفرق بين مصطلح الورود ومصطلح الحكومة. إذن الأصل العملي يكون المرجع العام للفقيه، حيث لا يوجد دليل محرز لا قطعي ولا ظني، فيمكن الرجوع إلى الأصل العملي. فإذا جاء الدليل المحرز رفع موضوع الأصل العملي، فنرجع إلى الدليل القطعي أو الدليل الظني المعتبر، ويلغى الأصل العملي لإلغاء موضوعه إما حقيقة وإما تعبدا. فيكون عندي الأدلة المحرزة أنواع بحوث علم الأصول: الدليل المحرز قطعي أو ظني يعني أمارة، وأدلة الأدلة العملية أو الأصول العملية، والبحث الثالث التعارض بين الأدلة. فيقول: ويمكن القول، هذه ملاحظة عامة، ويمكن القول على العموم يعني بشكل عام، على العموم يعني بشكل عام، مو على العموم نروح إلى أدوات العموم، بأن كل واقع يعالج الفقيه حكمها يوجد فيها أساسا دليل من القسم الثاني، أي أصل عملي يحدد الوظيفة العملية. فإن توفر للفقيه الحصول على دليل محرز قطعي أو ظني أخذ به وترك الأصل العملي وفقا لقاعدة تقدم الأدلة المحرزة على الأصول العملية كما يأتي إن شاء الله، إما على أساس الورود أو على أساس الحكومة، وإن لم يتوفر دليل محرز أخذ بالأصل العملي فهو المرجع، يعني فهو يعني الأصل العملي، فالأصل العملي هو المرجع العام للفقيه حيث لا يوجد دليل محرز. الآن في هذه الفقرة ويوجد عنصر مشترك، حط عنوان جانبي: حجية القطع.
حجية القطع،
حجية القطع. قبل الدخول في البحث عن الأدلة من القسمين، الدليل المحرز والأصل العملي، لابد أن نبحث عن حجية القطع. ما معنى حجية القطع؟
حجية القطع من الجزئية معذرية،
من الجزئية ومعذرية، لها جانبان كما قال في الحلقة الأولى، لها جانبان من الجزئية والمعذرية. نعم.
بخصوص على دليل محرز، هذا دليل ترك الأصل العملي. الأصل فيه بأن الأمارة هي اللي تدخل، مو الدليل القطعي المحرز.
حتى القطعي المحرز نوعين، قطعي وظني.
إذا بس القطعي يعني في حالة عدم توفره دليل.
نعم، هذا اللي قاعد يقول، إنه إذا صار عندك دليل قطعي ما تذهب للأصول العملية، وإذا عندك أمارة ما تذهب إلى الأصول العملية. نفس أنه دليل محرز أخذ به وترك الأصل العملي، فالأصل العملي موجود دائما، يقول أنا تحت الخدمة موجود إذا تبوني، لكن إذا أتى الدليل القطعي بعد ما نرجع للأصل العملي، أو يأتي الأمارة ولا نرجع للأصل العملي، فالأصل العملي جاهز دائما.
الشخص بالدليل القطعي في الحكم الواقعي،
لا قطعي وغني،
ما ينصف عليه بعدين شيء بأنه حكم ظاهري.
ما كلنا، ما قال حكم ظاهري، هو قال إذا حصلنا على دليل محرز نأخذ به ونترك الأصل العملي. لا، الدليل القطعي، حتى القطعي، القطعي ما تأخذ فيه وتترك الأصل العملي، القطعي ما تأخذ فيه وتترك الأصل العملي.
هو الأصل القطعي،
لا
في حال عدم توازن بعشيد الأصل العملي،
هذا قاعد يقوله هو نفس كلامك، مو شيء آخر. قاعد يقول إذا عندي دليل محرز قطعي أو ظني أخذ به وترك الأصل العملي، بعد ما يرجع للأصل العملي، لأن الأصول العملية تأتي النوبة لها إذا لم يوجد عندي لا دليل قطعي ولا دليل ظني. نفس كلامك، مش آخر. إذن لابد أولا أن نثبت حجية القطع، يعني منجزية ومعذرية. إذا يمكن أنه أثبتنا الآن مثلا أن الدليل من الأدلة قطع، يسبب قطع عندي، من يقول أن القطع حجة؟ أقول الآن كل ما ثبت، مثلا إذا قلنا الدليل المحرز مقطوع به، إذا ما عندي كل ما يكون مقطوع به فهو حجة، ما أقدر خلي يكون مقطوع به. قطعنا بأن مقدمة الواجب واجب، من يقول أنه حجة؟ لابد أن نثبت أولا حجية هذه الأدلة، يعني الدليل القطعي لابد أن نثبت حجيته، لأنه يعني منجز ومعذر، وخلي يكون عندي دليل قطعي، ولكن إذا لم يكن حجة ما له قيمة. اقطع بأي شيء إذا لم يكن هذا الدليل حجة فلا يمكن أن تأخذ به. قد يكون كل الأدلة نثبت قطعيتها، إما الآن مباشر بشكل مباشر مثل الدليل القطعي، أو مثل الأمارة والأصل العملي بطريق غير مباشر، لأنه يحتاج إلى دليل قطعي لحجيته. فإذا لم نثبت حجية الأدلة فلا يمكن استعمال هذه الأدلة في استنباط الحكم الشرعي. ما تقدر تستنبط، فلابد أولا نبحث حجية القطع. فحجية القطع تدخل في جميع عمليات استنباط الحكم الشرعي، كان الاستنباط من دليل قطعي، من دليل ظني، أو من أصل عملي، لأن حتى الأصل العملي تحتاج إلى إثبات الحجية. إذا ما عندك دليل على أصالة البراءة فتقدر تستعمل البراءة، يعني ما عندك روايات تثبت أصالة البراءة، ما عندك روايات تثبت الاحتياط أو التخيير أو الاستصحاب، ما تقدر أنه تأخذ بالاستصحاب إلا أن يكون الاستصحاب حجة. فإذا صار حجة الآن يمكن استعمال هذا الدليل. إذن فنحتاج إلى القطع في كل الأدلة، إما أن يكون القطع بنفسه مثل الدليل القطعي، أو نحتاج إلى قطع بأدلة قطعية نثبت حجية الأمارة وحجية الأصول العملية. إذن القطع لازم يكون عندنا إما بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر، ولابد أن نثبت أن القطع أيضا حجة حتى يمكن لنا استعمال هذه الأدلة. في خبر الثقة مثلا هو دليل ظني، ولكن نحتاج إلى إثبات حجية هذا الدليل الظني، هذا إثبات الحجية يعني منجزية ومعذرية، نحتاج إلى دليل قطعي لإثبات حجية خبر الثقة، لأن خبر الثقة يعطيني ظن، والظن الأصل في الظنون أنها ليست بحجة، هذا الأصل، إلا ما خرج بالدليل مثل ما مر في الحلقة الأولى، ما خرج بالدليل يعني لابد أن نثبت أن هذا الدليل الظني يمكن الاعتماد عليه، ويمكن الاعتماد عليه لابد أن يكون عندي دليل قطعي. فنرجع إلى السيرة العقلائية أو سيرة المتشرعة بدليلين يمكن إثبات الاعتماد على خبر الثقة، فيكون خبر الثقة حجة لأنه عندنا دليل قطعي على حجية خبر الثقة. فحجية القطع عنصر مشترك يدخل في جميع عمليات استنباط الحكم الشرعي. فلماذا نحتاج للبحث عن حجية القطع؟ لأن كل دليل شرعي لابد أن يكون مقطوعا به، كل دليل شرعي لابد أن يكون مقطوعا به، فإذا لم يكن مقطوعا به لا يمكن لنا استعمال هذا الدليل في استنباط أي حكم شرعي، بل لا يجوز أن نستعمل هذا الدليل في استنباط الحكم الشرعي إذا ما يكون مقطوع به. فإذا كان الدليل دليلا قطعيا فهو حجة بنفسه، بعد ما يحتاج أن يكون عندي دليل قطعي على حجية الدليل القطعي، لأن الدليل القطعي حجة بنفسه، حجة بذاته، رح يأتينا التفصيل بعدين. الآن القطع يحتاج إلى دليل قطعي يثبت حجية الدليل القطعي، هو بنفسه حجة. إذا عندك قطع بشيء تترتب الأثر أو ما ترتب الأثر، ما يحتاج يأتي إليك الشارع ويقول رتب الأثر على الدليل القطعي الموجود عندك، لأنك أنت بطبيعتك راح ترتب الأثر. فالدليل القطعي حجة بنفسه وحجة بذاته، والدليل الظني والدليل والأصل العملي يحتاج إلى دليل قطعي لحجيته. يعني لابد أن الدليل الحكم الشرعي لابد أن يرجع في النهاية إلى قطع، كل ما عندنا من أدلة لابد أن ترجع إلى القطع. فالقواعد الأصولية، الأدلة الأصولية، أما أن تكون قطعية بنفسها فتكون حجة بذاتها بحكم العقل، هذا رح يأتي التفصيل بعدين. الدليل القطعي حجة بذاته بحكم العقل، ولا يحتاج إلى دليل خارجي ليثبت حجية الدليل القطعي، وإما أن يوجد دليل قطعي على شرعيتها وحجيتها فتكون حجة بغيرها. فالأدلة إما حجة بذاتها بنفسها أو حجة بغيرها، يعني أنه نحتاج إلى دليل شرعي قطعي على حجية كل الأدلة، فإما بنفسها وإما بواسطة وإما بشكل غير مباشر. فنحتاج إلى حجية القطع لإثبات العناصر المشتركة الأخرى في علم الأصول، يعني كل العناصر المشتركة، كل الأدلة الأصولية تحتاج إلى حجية القطع. خلنا نأخذ مثال، حينما نقول الدليل المحرز مقطوع به، هذه الصغرى، الكبرى وكل ما يكون مقطوعا به فهو حجة، فالنتيجة أن الدليل المحرز حجة. نفس القياس أيضا يمكن أن نأتي إلى الدليل غير المحرز، الدليل الغير المحرز يعني الأصل العملي مقطوع به، وكل ما يكون مقطوعا به فهو حجة، إذن الأصل العملي يكون حجة. من أمثلة الدليل القطعي العقلي مقدمة الواجب واجبة، ورد السيد الشهيد على هذه القاعدة أن مقدمة الواجب المكلف مسؤول عن الإتيان بها، نظرية السيد الشهيد اللي رد على مقدمة الواجب واجبة. شنو كان دليله؟ أن مقدمة الواجب ليست واجبة وإنما العقل المسؤول عن الإتيان بها. هذا الدليل. بعد دليل ثاني
يترتب عليه كل ما تقدم على الواجب يصير واجب شرعي ويقدم عليه لما
نعم يكون عندنا مجموعة يعني من الواجبات
يتوضا مثلا مشي يصير فيه حرام حرام أو حلال فتح الماء نزول الماء
بعد ترشح ذكرت كلمة ترشح في الحلقة الأولى أن الوجوب لا يترشح من شيء إلى شيء إلا أن الشارع يقول بأن هذا واجب شرعا. تذكرون كلمة الترشح؟ أن الوجوب لا يترشح من شيء إلى شيء إلا بإذن الشارع، وما نقدر نسري الوجوب ونرشح من شيء إلى شيء. من الأدلة القطعية العقلية الحرمة والوجوب لا يجتمعان على شيء واحد لأنهما ضدان. الوجوب والحرمة لا يجتمعان على شيء واحد لأنهما ضدان، فإذا كان الشيء حراما فلا يمكن أن يكون واجبا، يستحيل أن يكون واجبا. من الأدلة العقلية القطعية حرمة العبادة تستلزم بطلان العبادة، اللي أخذنا أن حرمة العبادة تستلزم بطلان العبادة ولا تستلزم بطلان المعاملة. فوقت صلاة الجمعة إذا قام مثلا كان عندنا بيع وشراء نقول بصحة المعاملة، ولكن يكون البايع والمشتري مأثومان. ما معنى القطع؟ مو حجية القطع، حجية القطع منجزية ومحذرية. ما معنى القطع؟
إثبات قضية ما بدون أن تشوب أي شيء.
انكشاف.
انكشاف.
نعم. فالقطع هو انكشاف قضية يعني بنسبة 100%. لا يوجد احتمال بالمخالف. لأن أرى أن هذا الباب مغلق. عندي قطع بأنه مغلق. يعني عندي انكشاف منكشف أمامي بالوجدان بالعين. نرى أن الباب مغلق، تقول لي احتمال يوجد احتمال أن الباب مفتوح، احتمال صفر بعد. فانكشاف قضية بدرجة لا يشوبها أي شك، يعني في الطرف المقابل ما عندي شيء، عندي صفر. فنفرق بين القطع هو انكشاف قضية، وحجية القطع هو المنجزية والمحذرية. فرق بين القطع والحجية. نريد لكم إياه مرة ثانية بس لا تلخبط المرة. إذن نفرق بين القطع وبين حجية القطع. من الذي يحكم بحجية القطع؟ أو ما الذي يحكم بحجية القطع؟ من الذي يقول أن القطع حجة؟ العقل. لأن الحجية ثابتة للقطع بحكم العقل، ما يحتاج إلى جعل من الشارع. يعني مو الشارع يجعل القطع حجة، القطع حجة بذاته، ما يحتاج إلى جعل خارجي وما يحتاج إلى جعل الشارع. حتى لو الشارع قال القطع حجة، هذا يكون من باب تأكيد القاعدة العقلية، يعني الحكم إرشادي إلى حكم العقل. شنو يعني حكم العقل؟ يعني إدراك العقل. العقل ما يحكم، العقل يدرك، وهذا قلنا سابقا في الحلقة الأولى أو ما قلت ما أدري على كل. حينما نقول يحكم العقل يعني يدرك العقل، يدرك العقل أن القطع حجة. يعني في الخارج عندي قطع حجة، والعقل دوره دور الإدراك، مثل العين الآن ندرك ما يوجد في الخارج، مو أنه يحكم، مو يعني يؤسس شيء. العقل لا يؤسس أن القطع حجة، ما عنده تأسيس. يعني نقول لما نقول يحكم بمعنى يدرك، فأي مكان تقرأ العقل يحكم بحكم العقل يعني بإدراك العقل.
العقل لو أدرك العقل أن
لأنه حجة بذاته في الخارج. إذا الشيء دليل الظني ليس حجة بذاته. الآن العقل من يحكم؟ قاعد يأسس عدم حجية الدليل الظني ولا قاعد يدرك عدم حجية الدليل الظني؟ يدرك، لكن مجازا نقول يحكم، لأن الحاكم يؤسس. لأنه تروح حاكم يعني قاضي، قاضي أسس لك حكم خارجي. العقل دوره دور الإدراك، مو دور تأسيس الأحكام، دور إدراك الأحكام الموجودة في الواقع فيدركها.
الحكم موجود أصلا،
الحكم موجود سابقا،
العقل يوصله،
نعم، فيصل إليه يعني يدركه فقط. إذن حينما نقول يحكم العقل يعني يدرك العقل. ما معنى منجزية القطع؟ هذا اللي أخذناه في الحلقة الأولى. ما معنى منجزية القاطع؟
أن الله يستطيع أن يعاقب هذا العبد على فعل أمره به وترك
قطع به، مو أمر، قطع به ولم يعمله وترك، فيكون منجز،
يعني يكون على الله حق عليه.
نعم، يكون حق عليه حق المعذرية، أن العبد يستطيع أن يحتج على على ربه بأنه قطع بالعدم، قطع بالعدم يعني ماكو تكليف، فإذا لا يكون منجزا عليه. هذا من الحلقة الأولى، مثل ما ضرب المثل أنه كان عندي خمر وكان يعتقد أنه ماء، فقطع بأن هذا السائل ماء وشربه، ثم تبين أنه خمر في الواقع فلا يستحق العقاب. يمكن أن يحتج على المولى بأني قطعت بأنه ما. وأيضا أتينا بأن وكان خمرا في الواقع حتى يكون عاصي. إذا لم يكن خمرا في الواقع يأتي بحث التجري، يعني إذا ثبت أن هذا كان يعتقد بأنه خمر ثم تبين أنه ما، هل يستحق العقاب؟ نعم يستحق، لا من باب المعصية وإنما من باب التجري، والمتجري يستحق العقاب كالعاصي. وعندنا نوعان من القطع، القطع بالحكم، مرة تقطع بالحكم مرة تقطع بالموضوع. فتقطع بالحكم، مثلا يقصد شخص فقيه مثلا على نحو المثال، قطع بأن البيرة يجوز شربها، مثلا نسبة الكحول مثلا 1%، 1 بالألف مثلا باب المثال الجدلي الافتراضي، باب المثال الافتراضي، فبيرة يجوز شربها وتبين أنه شرب البيرة حرام يوم القيامة، فالمولى لا يعاقب هذا المكلف لأنه قطع بأن البيرة يجوز شربها. أو القطع بالموضوع، يعلم بأن شرب الخمر حرام، يعني يعلم بالحكم ويقطع بأن هذا السائل الموجود أمامه ليس خمرا فيشربه، ثم يتبين له أنه خمر فلا يستحق العقاب. هنا عنده قطع بالموضوع، ولا قطع بالحكم موجود عنده، لكن قطع بأن هذا السائل ماء وتبين أنه هو خمر. المهم في علم الأصول القطع بالحكم أو القطع بالموضوع، في علم الأصول يعني دور الفقيه أنه يبين القطوعات بالحكم ولا القطوعات بالموضوع؟ بالحكم، لأن الموضوع بيد المكلف. أنت الآن هذا السائل تعلم بأن الخمر حرام، الآن هذا السائل شغل الفقيه يقول لك هذا خمر لو ما، مو شغل، هذا دور المكلف. فإذا البحث بالأصل يكون عن الأحكام، لأنه استنباط الأحكام الشرعية مو التطبيق على الموضوعات، التطبيق بيد المكلف. لذلك الآن شخص يسألك مثلا، أنا وقع حبر على يدي، مثل ما يسألون بعض الأشخاص، هذا الحبر يمنع الوضوء أو ما يمنع؟ أنت شو تقول له؟ تقول له روح افحص أنه جرم يمنع وصول الماء إلى البشرة أو لا، دورك تبحث. يقول ما أدري، يقول ابحث أنت افحص، صب ماء على هذا الحبر شوف أنه يمنع أو لا يمنع، هذا مو شغل الفقيه، هذا شغل المكلف. نعم الفقيه يقدر يساعدك بس هذا مو شغله، ياخذ هذا الحبر يحطه على ايده مثلا ويصب ماء يقول لك هذا جرم او ليس بجرم، هذا مو شغله، لكن هو من باب التبرع التطوع انه يبحث في هذا الموضوع. اذا حجيه القضاء تتمثل في امرين، المنجزيه والمعزريه، بهذا العنوان تعريف المنجزيه: اذا خالف العبد المولى نتيجة لتركه العمل بقطعه فللمولى أن يعاقبه ويحتج عليه بقطعه، هذا مر في الحلقة الأولى. كذلك المعذرية: إذا خالف العبد المولى نتيجة لعمله بقطعه واعتقاده فليس للمولى معاقبته، ويستطيع العبد أن يعتذر بأنه عمل على وفق قطعه. ثم العنوان الآخر: حاجة كل الأحكام الشرعية إلى حجية القطع. يأتي البحث ضمن نقطتين: النقطة الأولى عدم استغناء عمليات الاستنباط عن حجية القطع، كل عمليات الاستنباط تحتاج إلى حجية القطع، يعني قد تقطع ولا يكون حجة، فلا يمكن أن يكون له منجزية ومعذرية. إذن حتى يمكن لنا أن نبحث في أي عملية استنباط لابد أن نبحث أولا عن حجية القطع، وحجية القطع تأتي في كل عمليات استنباط الأحكام الشرعية. فالتنجيز والتعذير عنصرين مشتركين، يعني حجية القطع عنصر مشترك يدخل في جميع عمليات استنباط الحكم الشرعي، ولا يستغني أي عملية من عمليات الاستنباط عن حجية القطع.
شيخنا جاي في بحث الفقيه، أي يسبق الثاني، القطع ولا حجية القطع؟
لا، لابد يثبت أول حجية القطع، لابد يثبت، ولا أنه نفرض أنه بحث وقطع بكل الأدلة، إذا ما عنده حجية القطع ما يقدر يستنبط أي حكم شرعي، فلابد يبحث أولا يثبت حجية القطع حتى يبدأ البحث بالقطع، إما بشكل مباشر أو بواسطة. مثلا إذا كان الدليل أصل عملي، قام الدليل القطعي على حجية هذا الأصل العملي مثل استصحاب، فما تقدر ترتب الأثر إلا أن تعترف مسبقا بحجية القطع. إذن اثبت أولا حجية القطع، بعد ذلك يمكن لك أن تدخل في كل الأدلة الموجودة في علم الأصول. هذه النقطة الأولى، عدم استغناء عمليات الاستنباط عن حجية القطع. والنقطة الثانية، أن حجية القطع شرط أساس في دراسة كل العناصر المشتركة، كل الأدلة الأصولية. لأنك قطعت بدليل، إذا ما عندك حجية القطع هذا الدليل لا يمكن لك أن ترتب الأثر عليه. فمثلا إذا كان عندك صغرى، يوجد قطع بظهور صيغة افعل في الوجوب، هل صيغة افعل تدل على الوجوب أو لا؟ قطعت بذلك، صار عندك قطع. إذا ما عندك الكبرى وكل قطع حجة، ما يمكن أن ترتب الأثر وتأتي بالنتيجة بحيث تقول القطع بظهور صيغة افعل في الوجوب حجة. حجة يعني يمكن لك أن تستعمل في عملية الاستنباط. إذن الكبرى عندنا كل ظهور حجة، وعندك الصغرى تغير، ظهور صيغة افعل في الوجوب، ظهور صيغة النهي في الحرمة، وكل الظهورات الثانية تحتاج إلى القاعدة الكبرى كل قطع حجة. فنقدر نخلي صغرى هذا ما قطعت به، والكبرى وكل ما قطعت به فهو حجة. النتيجة أن هذا يعني الصغرى الذي قطعت به يكون حجة، بمعنى أنه منجز ومعذر. نقرأ هذا المقدار، ما قلنا أكثر مما هو موجود في الكتاب، لأن اعتمدنا على الحلقة الأولى، لابد نتذكر ما يوجد في الحلقة الأولى. ويوجد عنصر مشترك يدخل في جميع عمليات استنباط الحكم الشرعي، سواء ما استند فيه الفقيه إلى دليل من القسم الأول، يعني الأدلة المفرزة، أو إلى دليل من القسم الثاني يعني الأصول العملية. وهذا العنصر المشترك هو حجية القطع بالمعنى الأصولي يعني منجزية ومعذرية. ونريد بالقطع معنى القطع هو انكشاف قضية بدرجة لا يشوبها شك. ومعنى حجية القطع كونه منجزا للتكليف على العبد أي مصححا للعقاب. شنو يعني تنجيز؟ يعني تصحيح العقاب. إذا خالف العبد مولاه في تكليف مقطوع به لديه وكان هذا التكليف مطابقا للواقع وكان ثابتا للواقع، حتى نأتي باب الامتثال والمعصية لا باب التجري، وكونه معذرا أي نافيا لاستحقاق العقاب، معذرا للمكلف عن امتثال التكليف أي نافيا لاستحقاق العقاب على العبد إذا خالف مولاه نتيجة عمله بقطعه. وواضح أن حجية القطع بهذا المعنى الجانب الأول لا تستغني عنه جميع عمليات الاستنباط، لأنها يعني لأن عمليات الاستنباط الهاء يرجع إلى عمليات الاستنباط إنما تؤدي إلى القطع بالحكم الشرعي الواقعي أو الظاهري، حتى الظاهري أنت تقطع به بناء على الأصل العملي. بالحكم الشرعي عفوا الشرعي الواقعي أو الظاهري بناء على الدليل القطعي أو الأمارة، أو بالموقف العملي قل أو بالوظيفة العملية تجاه الحكم الشرعي حتى يصير عندي أصل عملي. هذا بالموقف العملي، الشهيد أتى بالأعم ويقصد الأخص. ولكي تكون هذه النتيجة ذات أثر لا بد من الاعتراف مسبقا بحجية القطع، بل إن حجية القطع هذا الجانب الثاني اللي احتجناه. قلنا الجانب الأول دخوله في عمليات كل عمليات الاستنباط، والجانب الثاني يكون داخلا في كل العناصر المشتركة، بل إن حجية القطع مما يحتاجها الأصولي في الاستدلال على القواعد الأصولية نفسها. مثاله: لأنه مهما استدل على ظهور صيغة تفعل في الوجوب مثلا فلن يحصل على أحسن تقدير إلا على القطع بظهورها في ذلك. نعم، الآن قطع بأن صيغة تفعل تدل على الوجوب، قطع بذلك، لكن من يقول أن هذا القطع حجة؟ فإذا لابد أن يكون عندي الكبرى وكل ظهور وكل قطع حجة، حتى نقول بأن قطعت بأن ظهور افعل في الوجوب هذا الظهور يكون حجة. وهذا القطع بالظهور لا يفيد إلا مع افتراض حجية القطع. الآن قطع عنوان هني عنوان جانبي: منهجية البحث في كتاب الحلقات. بعد منهجية البحث في الحلقات أظن واضح الآن عندنا، يعني كيف راح ينتقل من بحث إلى بحث. بعد تحديد الأدلة والعناصر المشتركة ندخل أولا في الأدلة المحرزة، ويبدأ بالأدلة القطعية ثم الأمارات ثم يأتي إلى الأصول العملية ثم إلى بحث التعارض بين الأدلة اللي مر نفس المنهجية الموجودة في الحلقة الأولى. فمثلا إذا ورد عندي رواية ورواية، يعني دليل ظني مع دليل ظني معتبر، كيف يمكن حل المشكلة في هذا التعارض؟ نعم، قد يكون لأول وهلة نجد أن هناك تعارض بينهما، هل يمكن أن نأتي إلى بحث الإطلاق والتقييد أو بحث العموم والتخصيص، أو لا يمكن أن نحل هذه المشكلة؟ فإذا كان عندي تعارض غير مستقر فيمكن حل المشكلة، أما إذا كان عندي تعارض مستقر يعني لا يمكن حل مشكلة التعارض، فالروايتان تتعارضان فتتساقطان، فنرجع إلى الأصول العملية، يعني ما عندي دليل ظني لأن الأدلة الظنية سقطت. وحالات التعارض بين الأدلة اللي ذكرها في الحلقة الأولى، التعارض بين نفس الأدلة المحرزة، يعني خبر ثقة مع خبر ثقة، فإذا لم يمكن حل التعارض فتتساقطان، أو عندي تعارض بين دليلين من نوعين مختلفين مثل آية قرآنية وخبر ثقة. الآية القرآنية تعطيك ظهور يعني دليل ظني، الرواية تعطيك ظهور يعني دليل ظني، أيهما نقدم، الظهور القرآني أو الظهور الروائي؟ القرآني.
الصدور متأكد منها،
فعندي قطعية في الصدور، فنقدم الظهور القرآني على الظهور الروائي في حال التعارض. طبعا إذا لم يمكن حل التعارض،
نعم، السيد
شهيد
في كل حلقاته نفس المنهجية،
نفس
المنهجية،
بس إنه يترقب يوسع البحوث أكثر في كل حلقة، لكن في بحث الخارج ما اتبع هذه المنهجية.
في سنة
هذا يعطي نفس الشيء، توسع عناوين جديدة، إذا شرح شيء في الحلقة الأولى قد ما يشير له في الحلقة الثانية.
اختلاف راي شيخنا هو يدري أنه راح يختلف
رأيه
ولا
زين بالدرجة، قاعد يتدرج مع الطالب. يتدرج
مع الطالب
أكيد عنده خبر، يعني
لا أقصد يعني
عنده خبر، أكيد عنده خبر، عنده خبر، ما حد قال له هو يدري، فكان يتدرج يعطي رأي في الحلقة. لا ما غير، هو يعطي شيء حتى بعدين يناقشه، لأن على مستوى الحلقة الثانية ما يدي يناقشه، يناقشه في الحلقة الثالثة، مثل عنصر الاعتبار قلنا أنه يأتي تفصيلا في الحلقة الثالثة ما يخصني، أو أنه قال لا يوجد تعارض لأنه من سنخين، هناك راح يقول لا، حتى لو كان من سنخين ما يكفي، يعني هو ما كان السيد الشهيد من كان مجتهد كتب الحلقات، فآراء موجودة عنده.
وصل إلى تعارض الواقع، عدم تعارض الواقع
الظاهري،
ثم شنو تغير
بعد؟ لا السيد بعد، السيد يقول ماكو مسألة فقهية، وحينما أقرأ المسألة كل الأدلة تأتي إلى ذهني، هذا الفقيه، مو واحد ما دارس بحث خارج تقول له فقيه، لا غلط.
من هو دارس بحث خارج؟
واحد شخص سير من الناس. النوع الثاني، الأول كان عندي التعارض بين نفس الأدلة المحرزة، ثم عندي التعارض بين الأدلة المحرزة والأصول العملية، عندي خبر ثقة مع أصالة البراءة، أيهما نقدم؟ خبر ثقة دليل محرز يقدم على الأصل العملي. إذا عندك أصل عملي مع أصل عملي، استصحاب وبراءة، نقدم الاستصحاب طبعا لدليل، مو أنه كلام، نأتي إلى دليل الاستصحاب ودليل البراءة. في دليل الاستصحاب يقول فأنت على يقين، كأنك على يقين، في البراءة ما عندنا هذا، فنقدم اليقين على اللسان حال البراءة. فإذا في التعارض عندي مجموعة من الحلول لهذه التعارضات الموجودة في بين الأصول، وطبعا هذا الأصول أولا يبحث قبل ما يروح إلى استنباط الأحكام الشرعية، يعني الفقيه أولا لابد أن يحدد المباني الأصولية اللي عنده، بعد ذلك يأتي ويطبق هذه المباني في الأحكام الشرعية، فما يقدر يخالف المبنى. قد تجد فقيه أنه يبحث عند مبنى أصولي، لكن لما يأتي إلى مبحث فقهي يقول أنا هذا المبنى الأصولي ما أطبقه. ما يصير، ما دام حددت المبنى الأصولي إذا لابد أن تأتي إلى الفقه وتطبق هذه الأدلة الأصولية اللي كانت عندك في بحث التعارض، قدمت الاستصحاب على البراءة. بعد ما تأتي حينما تستنبط الحكم الشرعي تقول أنا أقدم البراءة على الاستصحاب خلاف المبنى الأصولي،
خلاف قواعدك.
نعم، قد تجد شخص يقول يعني أنه عند الآن بحث خارج قاعد، وهنا في هذه المسألة الفقهية لا أطبق المبنى الأصولي، إذا نصر مبنى أصولي مثلا على نحو المثال، وهذا المثال قد تجد لحجة في العالم موجود، الحجة دائما موجود، الحجة دائما موجود، مدعي الاجتهاد أكوائد موجودين الآن في هذا الزمن. فإذا لابد أن يحدد هذه المباني الأصولية ثم يأتي وفي بحث الفقهي. فإذا راح نبدأ أولا بحجية القطع، إذا المنهجية راح تكون أولا البحث في حجية القطع، ثم في الأدلة المحرزة القطعية أولا، ثم الظنية، ثم نأتي في الأصول العملية، ثم في الخاتمة نأتي إلى أحكام التعارض، نفس المنهج الذي كان موجودا في الحلقة الأولى. فإذا في الحلقة الثانية يمشي الشهيد سيد الشهيد على نفس الطريقة، فيقول كما أنه بعد افتراض تحديد الأدلة العامة والعناصر المشتركة في عملية الاستنباط، والعطف هنا عطف تفسيري، أدلة عامة وعناصر مشتركة نفس المعنى مو شيء آخر، قد يواجه الفقيه حالات التعارض بينه. وأنه في جملة واحدة قال بعد تحديد الأدلة والعناصر المشتركة نأتي إلى بحث التعارض، وفصلنا المنهجية ضمن هذا السطر أنه كيف يكون المنهج، سواء كان التعارض بين دليل من القسم الأول يعني الأدلة المحرزة، ودليل من القسم الثاني يعني الأصول العملية، كالتعارض بين الأمارة والأصل، فتقدم الأمارة على الأصل العملي لأن فيه إحراز، والأصل العملي لا يوجد فيه إحراز، أو يوجد فيه إحراز يكون عندي احتمال محتمل مع الاحتمال، ونأخذ احتمال الأمارة لأن احتماله أكثر 90%، والأصل العملي إحرازه 10% مثل الاستصحاب، أو بين دليلين من قسم واحد سواء كانا من نوع واحد كخبرين لثقتين يعني من الأدلة المحرزة، وعندي دليلين ظنيين، أو من نوعين كالتعارض بين خبر الثقة وظهور الآية، ونفسه من بالأدلة المحرزة لكن نوعين، ظهور قرآني ظهور روائي، أو بين أصالة الحل والاستصحاب، أصالة الحل من الأصول العملية غير التنزيلية، والاستصحاب من الأصول العملية التنزيلية فيه شيء من الكشف، فنقدم هذا الذي فيه شيء من الكشف على ذاك الذي لا يوجد فيه كشف، يعني ما يكون فيه احتمال ومحتمل نقدم على ما يوجد فيه محتمل فقط. ومن أجل ذلك سنبدأ فيما يلي بحجية القاطع البحث الأول، ثم نتكلم عن القسم الأول من الأدلة يعني الأدلة المحرزة، ثم عن القسم الثاني يعني الأصول العملية، ثم خاتمة ونختم بأحكام تعارض الأدلة إن شاء الله تعالى، ومنه نستمد التوفيق. حجية القطع بعد نخليه إلى الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.